بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم ملاقاته. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال فيما بوب عليه النووي الإمام رحمه الله رحمة واسعة في كتابه المبارك الموسوم برياض الصالحين بكتاب العلم، ووصلنا إلى الحديث 14 من هذا الكتاب المبارك. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه حث عظيم على تعلم العلم وتعليمه ونشره، حيث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظارة لمن فعل ذلك. فينبغي للمسلم أن يتعرض لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم العلم ويعلمه ويدعو إليه وينشره، فدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجابة. وهذا الحديث مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن شتى لحث أمته على تبليغ سنته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير. قال الترمذي، يقول ابن القيم: حديث ابن مسعود حديث حسن، وحديث زيد بن ثابت حديث حسن. فحديث ابن مسعود هذا الذي بين أيدينا في هذا الباب، وحديث معاذ عند الطبراني، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع كلامي ثم لم يزد فيه، رب حامل كلمة إلى أوعى لها منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: الإخلاص لله، والمناصحة لولاة الأمر، والاعتصام بجماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وحديث أبي الدرداء عند الدارمي وغيره، ولفظه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. وحديث جبير بن مطعم عند أحمد والدارمي وابن ماجه، ولفظه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، أي قام خطيبا، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وحديث أنس عند ابن ماجه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وحديث زيد بن ثابت عند ابن ماجه وأبي داود والترمذي، ولفظه عند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وعند الترمذي: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وحديث النعمان بن بشير عند الحاكم والطبراني، ولفظه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن. الحديث. وبوب بن عبد البر على هذا بقوله: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه. باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه. وقال ابن تيمية رحمه الله: وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها، ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ، لما أعطي المبلغون من النضرة. ولهذا قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نضرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا: أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل لأنهم حفظوا لنا. وقال ابن القيم رحمه الله: دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنظرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه. ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه وبلغه، وهذه هي مراتب العلم. أولها سماعه، فإذا سمعه وعاه بقلبه، أي عقله واستقر في قلبه، كما يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه، وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوها حتى لا تشرد وتذهب. ولهذا كان الوعي والعقل قدرا زائدا على مجرد إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة تعاهده وحفظه حتى لا ينساه فيذهب. سمع مقالتي فوعاها فحفظها. المرتبة الرابعة تبليغه وبثه في الأمة، ثم بلغه إلى من لم يسمعه. قال: ليحصل به ثمرته ومقصوده، فما لم يبلغ ويبث في الأمة فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأرض الذي لا ينفق منه، وهو معرض لذهابه. فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهب، فإذا أنفق منه نما وزكى على الإنفاق. فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن. فإن النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة والسرور والفرحة نظارة على الوجه. ولهذا يجمع سبحانه بين السرور والنظرة كما في قوله عز وجل: ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالنظرة في وجوههم والسرور في قلوبهم، فالنعيم وطيب القلب يظهر نظارته في الوجه كما قال تعالى: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها هي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تنبيه على فائدة التبليغ، وأن المبلغ قد يكون أفهم من المبلغ فيحصل له في تلك المقالة ما لم يحصل للمبلغ. ومن الأحاديث الواردة في الحث على نشر العلم ما رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على تبليغ العلم ونشره. وقال ابن رسلان: يشبه أن يكون خبرا في معنى الأمر، أي لتسمعوا مني الحديث وتبلغوه عني وليسمعه من بعدي منكم. وكلا الحديثين فيهما دليل على نشر العلم وإظهاره وتبليغه لمن لم يسمعه ولا علمه. وقوله: فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فيه دلالة على أن من حمل السنة وضبط ما حمله فإنه يؤخذ عنه، وضبطه مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: ثم بلغه كما سمعه، فحفظ مقالتي ثم بلغها كما سمعها. ففي هذا دلالة على أن من حمل السنة وضبط ما حمله فإنه يؤخذ عنه، فلا يشترط الرسوخ في العلم لنشر العلم، فلا يشترط الرسوخ في العلم لنشر العلم. وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فالعلم يؤخذ من الراسخين ومن العلماء ومن طلبته المتمكنين مما يعلمون، وإلا لو اشترطنا الرسوخ في العلم لما علم الناس أحد، إذ الراسخون أندر من النادر، وهم في الأمة أفراد خاصة في العصور المتأخرة، كما روى البخاري في الأدب بإسناد حسن عن زيد بن وهب قال: سمعت ابن مسعود يقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه. فالزعم أن العلم لا يؤخذ إلا من الراسخين الذين استفاض علمهم وعرفهم الكبار وأثنوا عليهم، هذا تضييق على الأمة وتزهيد للناس في التعلم والتعليم، وتقليل من شأن حملة العلم. نعم، لا يتصدر الجاهل ويقال له قم والله يفتح عليك، هذا خطأ. لا يتصدر لتعليم الناس إلا صاحب علم قد علم ما سيعلمه وضبطه وفهمه ووعاه. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث على عكس الحديث السابق. السابق فيه حث على نشر العلم، وهذا فيه التحذير والوعيد من كتم العلم وترك نشره، بأن يوضع على فمه لجام من نار، لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنه، فهو على عكس ما دل عليه الحديث السابق من الحث على نشر العلم الذي يورث النضارة في الدنيا والآخرة. فذاك في فضل من ينشر، وهذا في عقوبة من يكتم. قال ابن تيمية رحمه الله: فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولكن هذا ليس على إطلاقه، إنما هو في كتم ما يحتاج إليه من العلم الضروري الذي تقوم عليه العبادة ولا يترتب عليه مفسدة. فليس كل ما يسأل عنه المرء يجاب عنه، إنما الوعيد في كتم علم ضروري يحتاج إليه مما تقوم عليه العبادة ولا يترتب على الإجابة مفسدة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وهذا إذا علمت أن السائل يسأل لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنعه، أما إذا علمت أنه يسأل امتحانا وليس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل فأنت بالخيار، إن شئت فعلمه وإن شئت فلا تعلم، لقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. لأن الله علم أن هؤلاء يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه، ولكن لينظروا ما عنده. فإذا علمت أن هذا الرجل جاء يسألك عن علم امتحانا فقط لا طلبا للحق فأنت بالخيار، إن شئت فافعل وأفته وعلم، وإن شئت فلا تفته ولا تعلم. كذلك إذا علمت أنه يحصل من الفتوى مفسدة كبيرة فلا بأس أن ترجئ الإفتاء، لا تكتم، لكن لا بأس أن ترجي الإفتاء إلى وقت يكون فيه المصلحة، لأنه أحيانا تكون الفتوى لو أفتيت بها سببا للشر والفساد. فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت الإجابة فلا حرج عليك في ذلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع لا خامس لها. الأول أن يسأل عن الحكم فيقول: ما حكم كذا وكذا. الثاني أن يسأل عن دليل الحكم. الثالث أن يسأل عن وجه دلالته. الرابع أن يسأل عن الجواب عن معارضه. فإن سأل عن الحكم فللمسؤول حالتان: إحداهما أن يكون عالما به، والثانية أن يكون جاهلا به. فإن كان جاهلا به حرم عليه الإفتاء بلا علم، فإن فعل فعليه إثمه وإثم المستفتي. فإن كان يعرف في المسألة ما قاله الناس ولم يتبين له الصواب من أقوالهم فله أن يذكر له ذلك فيقول فيها خلاف بين العلماء ويحكيه إن أمكنه للسائل. وإن كان عالما بالحكم فللسائل حالتان: إحداهما أن يكون قد حضره وقت العمل وقد احتاج إلى السؤال، فيجب على المفتي المبادرة على الفور إلى جوابه، فلا يجوز له تأخير بيان الحكم له عن وقت الحاجة. والحالة الثانية أن يكون قد سأل عن الحادثة قبل وقوعها، فهذا لا يجب على المفتي أن يجيبه عنها. وقد كان السلف الطيب إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول للسائل: هل كانت أو وقعت؟ فإن قال لا لم يجبه وقال: دعنا في عافية. وهذا لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضرورة تبيحه كما تبيح الميت عند الاضطرار، وهذا إنما هو في مسألة لا نص فيها ولا إجماع، فإن كان فيها نص أو إجماع فعليه تبليغه بحسب الإمكان. فإن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، هذا إذا أمن المفتي غائلة الفتوى لا يترتب عليها فساد ولا ضرر وتحمل عنه على وجهها وفيها مصلحة ومأذون فيها من الجهات المختصة. قال: فإن لم يأمن غائلتها وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها أمسك عنها، ترجيحا لدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. وقد أمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل حدثان عهد قريش بالإسلام، وأن ذلك ربما نفرهم عنه بعد الدخول فيه. وكذلك إن كان عقل السائل لا يحتمل الجواب عما سأل عنه وخاف المسؤول أن يكون فتنة له أمسك عن جوابه. قال ابن عباس رضي الله عنه: لرجل سأله عن تفسير آية: وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به، أي جحدته وأنكرته وكفرت به، ولم يرد أنك تكفر بالله ورسوله، فليس كل سؤال يجاب عنه. قال ابن تيمية رحمه الله: فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت. فهذا الحديث إنما هو في السؤال عن علم يحتاج إليه في العبادة وقد حضر الأمر، ولا يترتب على الإجابة مفسدة ولا فتنة. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه ذم شديد وتحذير ووعيد من تعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله عز وجل للدنيا وأعراضها وأغراضها. فعلم الدين لا تطلب به الدنيا ولا أغراضها، فالوعيد في ذلك شديد. وقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استجهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت. هو قاتل ونال الشهادة في الظاهر، يعني لم يكذبه في فعله إنما كذبه في نيته. قال: ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. وهو صادق في فعله. قال كذبت، أي كاذب في نيته، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وفي رواية عند الترمذي وغيره أن شفيا الأصبحي دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا أبو هريرة. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يدي وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له أسألك بحق وبحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته؟ فقال أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفق، فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. قال ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم أفاق فمسح وجهه، فقال أفعل، لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، أي أغشي عليه، فأسندته علي طويلا ثم أفاق، فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل ذلك، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. قال فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقوله الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل ذلك. قال أبو هريرة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتي ثم قال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال أبو الوليد أبو عثمان الراوي فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفيا دخل على معاوية رضي الله عنه فأخبره بهذا عن أبي هريرة، فقال أبو هريرة قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس؟ قال ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال، كما قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المفتين على المنفقين في وجوه الخير كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. ولذلك عند ابن ماجه وحسنه الألباني رحم الله الجميع عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، أو لتماروا به السفهاء، أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. وعن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. رواه الترمذي. فالعلم لا يطلب للدنيا. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. والناس يضلهم عابد جاهل وعالم فاجر. وقد قال الله: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والأحبار علماء، والرهبان عباد. قال سفيان الثوري: يقال: تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وعلماء الضلال أضر على الناس من الدجال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. قال: فقلت: يا رسول الله، أي شيء أخوف على أمتك من الدجال؟ قال: الأئمة المضلين. رواه الإمام أحمد. فالوعيد في هذا شديد، وعلم النبوة يصان عن أعراض الدنيا. روى ابن ماجه بإسناد حسن عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم همًا واحدًا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وقد قال الأولون: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. قال عيسى بن سنان رحمه الله: سمعت وهب بن منبه يقول لعطاء الخراساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. قال محمد بن الحسين الآجري معلقا على هذا في كتاب العظيم أخلاق العلماء قال: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك في زماننا هذا؟ الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة. فعلم الآخرة لا تطلب به الدنيا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تأكل الدنيا بدينك. في السير كان محمد بن يوسف بن معدان عروس الزهاد كما قال ابن المبارك عنه من التابعين، مات دون 40. سيرته طيبة، كان لا يشتري زاده من خباز واحد ولا من بقال واحد، ولا يشتري إلا ممن لا يعرفه. يقول: أخشى أن يحابوني فأكون ممن يعيش بدينه. وهذه مرتبة عالية لا يستطيعها إلا أحد من الأمة. وقد روى أحمد في المسند والحاكم عن الحسن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام خلاقهم فيها بعرض من الدنيا يسير. قال الحسن: والله لقد رأيناهم صورا بلا عقول، أجساما بلا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. قال البرزنجي رحمه الله: معناه يمدحون الناس ويظهرون محبتهم نفاقا ويطرونهم ويمدحون أنفسهم حتى يتوسلوا إلى أخذ الأموال منهم. وفي رواية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر من الأرض. نقف على الحديث الأخير في هذا الباب المبارك، نقف عند هذا حديث عبد الله بن عمرو، وفيه فقه كثير. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.